السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين، أما بعد. أخونا صاحب هذه الورقة يعني من الإخوة المستعجلة أوي، هل سيتم شرح سبل السلام كاملا في الأكاديمية؟ المنهج اللي اتكلمت في المرة الأولية، منهج الأزهر عندنا المنوط به في موضوع الأكاديمية، كان منهج الأزهر كالتالي: يختار المدرس جزء من الكتاب يعول عليه في الشرح ويضع باقي الكتاب للطالب كنموذج. في الدراسات الخاصة اللي بره الجامعة احنا على حسب الوقت، لو الوقت اتسع للكتاب كله نتمنى خير وبركة، لكن احنا عندنا مسألة واحدة مثلا بتتاخد، لو عندك دليل كلية الشريعة قديمة مثلا هتجد مسألة واحدة بس مفيش غيرها، لكن لا مفيش معنى ناخد باب كامل كتاب الصلاة مثلا، لسيما احنا بنصلي مظبوط، فاحنا لو وقفنا مع كتاب الصلاة هنقدر نقف، بس عايزين نتم الفايدة، ناخد منها الحاجتين: نتم الباب نتعلم احكامه كويس، نمرة اتنين يكون الباب نموذج لباقي ابواب الكتاب. خلاص سبل السلام عشان تاخد فيه منه فقه. انا دايما كنت اقول لاولادنا كده، لو انتقي الفقه من كتاب سبل السلام مش هيتجاوز المجلد، لان الكتاب مليء باقوال الهادوية والحشوية، هي كلام كتير جدا، انت مالك بيه دعوة في الفترة الاولى. وما تستعجلش الطلب، ما تستعجلش الطلب، خد اللي هتاخده في الفترة دي ورتب عليه الفترة التانية. برضو نفس السؤال، شرح كتاب تفسير آيات الأحكام. طب ده على 4 سنين كنا بندرسه زمان أيام شيخنا الشيخ السايس رحمة الله عليه في كلية الشريعة، 4 أجزاء بكل سنة جزء، والجزء الواحد على سنة، أنت عايز تاخد بقى 4 أجزاء في ربع سنة؟ ما أنت لما تقسم الكتاب من بين الكتب في سنتين يبقى ده ربع سنة، ينفع؟ برضو في نية حضرتك تقديم كتاب المنهاج على جمع الجوامع أو العكس، إيه اللي هيفرق معاك في نية حضرتك أنت بقى؟ إيه الفارق بين جمع الجوامع وبين منهاج البيضاوي؟ وليه إحنا اخترنا الكتابين دول بالذات؟ جمع الجوامع مختصر ومنهاج البيضاوي مختصر، بس جمع الجوامع أيسر عبارة وعبارته محررة عند الأصوليين ومشكلاته كثيرة، إلا أن رد عليها السكي كاملة تقريبا ما بين الجمع والمنع، لكتاب اسمه منع الموانع برضه كتب على جمع الجوامع. البيضاوي لا، مشكلاته كثيرة جدا وما تحلتش لغاية النهاردة، فلو لقيت الدماغ بسم الله ما شاء الله زي ما قلنا في المحاضرة اللي فات موزونة طيبة، هنبدأ بكتاب جمع الجوامع. لا لقيت الموضوع مش كده لازم نوزنها، نتكلم في البيضاوي الأول، فده هنتكلم عليه على حسب اللي احنا اخدناه في المقدمات دي ان شاء الله في المحاضرة اللي بعد العيد. ما رأي فضيلتكم في كتاب المسائل المشتركة؟ المسائل المشتركة ده كتاب متخصص لأخونا الشيخ الدكتور محمد عبد القادر، هذا كتاب جمع فيه المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه. مش مرحلتك دلوقتي، مش دي المرحلة اللي تقرأ فيها مثل هذه الكتب، كتاب كبير عليك في المرحلة البدائية عشان تقرأ، لا هتسمع ولا هتقرأ شيء يشفي غليلك في أصول الدين، لأن كلها مسائل كلامية، وإحنا في علم الكلام لا نجيد إلا اللكلكة بس، لكن اللكلكة دي مش في علم الكلام، علم الكلام حاجة والكلام بتاعنا السفسطة والسرثرة دي مش موجودة فيه، ولا المسائل الموجودة فيه في أصول الفقه هتجد عندك نوع من الإدراك أنك أنت تصل بهذه الصورة لهذه المسائل، فالكتاب ده مرحلة متقدمة. المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة، أنا لا أعلم باب عندي في أصول الفقه اسمه أصول الفقه المقارن، أنا لا أعلم ذلك، وذلك الكتاب ليه عليه اعتراض كثيرة جدا، وليه وقفات مع الكتاب كبيرة جدا جدا جدا. ما عندي كتاب أصول الفقه المقارن، عندي منهجين من المناهج الموجودة لغاية النهاردة في التأليف بين الفقهاء وبين المتكلمين، أما منهج الثالث فغير موجود، حصلت كتبه وانتهت خلاص، القضية انتهت. فلما تسمع أصول الفقه المقارن يبقى هتقارن بين المنهجين، ما ده منهج الجمهور، منهج الجامع بين المدرستين. فالكتاب خرج بعنوانه وبمضمونه عن معنى المقارنة في أصول الفقه، خلاص هو قارن بين الآراء والأدلة التي ليست معنية في علم أصول الفقه أصلا. يعني نحن وقفنا في المقدمات عند جزئية أو في طور ما سمي عند المؤرخ للشريعة بطور المذاهب الفقهية. بدأت المذاهب الفقهية قلت بنمط واحد، إمام المذهب، تلامذة المذهب، ثم تلامذة التلامذة، وهكذا إلى أن وصل المذهب إلى طور يسمى بطور المحررين. طور التحرير في المذاهب هو الطور الذي بدأ فيه دراسة الفقه المقارن. نحن وقفنا عند كده، مش كده المرة الفات؟ الفقه المقارن هو جمع الآراء في المسألة الواحدة بأدلتها، ثم الترجيح بينها والخروج بالراجح وبيان المرجوح منها. ده معنى الفقه المقارن. فخرج لنا نوعين من الفقه المقارن. الفقه المقارن المذهبي، بنجمع الآراء المختلف فيها بآراءها في المذهب الواحد ونرجح بها ونقول المتقدمين قالوا والمتأخرين قالوا، والراجح بين قول المتقدمين والمتأخرين كذا، واللي بيرجح في هذا النوع بسميه محقق المذهب. لما جاء يقول ابن عبدين خاتمة المحققين للمذهب الحنفي، يبقى ده عمل لي ايه؟ جمع بين آراء المتقدمين والمتأخرين وفصل في هذه الآراء وبين الراجح من المرجوح منها. عندي نوع تاني من الفقه المقارن وهو المعني اصطلاحا. لما يبطلق كلمة فقه مقارن بعول على النوع التاني بقى، لكن في الدراسة والتحصيل لازم أفرق لطالب العلم أقوله في نوع اسمه فقه مقارن مذهبي وفقه مقارن عام. الفقه المقارن المذهبي بيدور في المذهب، يقوم به مجتهد المذهب اللي بسميه في علم أصول الفقه المجتهد النسبي، الذي يقوم اجتهاده على أصول مذهبه فقط. عند الحنابلة لهم مجتهدين نسبيين، الشافعية كذلك، المالكية كذلك، وبرضو الأحناف كذلك. يسمى عند الأصوليين مجتهد نسبي، ويسمى عند الفقهاء محقق المذهب. يعني حقق المذهب أظهر المذهب فأظهر فيه الراجح من المرجوح في المذهب. الفقه المقارن العام له طبيعة تانية خالص. الفقه المقارن العام جمع بين الآراء في المسألة الواحدة بأدلتها، ثم بين الراجح من المرجوح فيها. قد تكون هذه الآراء ما بين الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، مش كده وبس، لا، والظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية. دارس الفقه المقارن العام بيدخل في هذه الثمانية. طب ليه خصصنا الثمانية دول؟ دايما نقول لطلابنا احنا بنخصص الثمانية في دراسة الفقه المقارن بالذات، لان هذه المذاهب الثمانية لها وجود على ارض الواقع، تحكم بين الناس، في من الناس من يصرف الى العبادة بها، ولذلك عمل المجامع الفقهية في اي مكان، في مجمع فقهي، مجمع مصر، مجمع جدة، مجمع العراق، مجمع الرباط، مجمع الأردن، مجمع الشام، مجمع البحرين، مجمع باكستان، مجمع السودان، أي مجمع فقهي بيدرس المسألة على هذه الثمانية. من هنا أخذ المجلس الأعلى للجامعات تدريس دكاترة الشريعة أو أساتذة الشريعة أصول وفقه هذه المذاهب الثمانية الأربعة التي تسمى السنية، وسنية نسبة إلى الاستقاء، من فين جابت أصولها؟ إلى أحناف ومالكية وشوافع وحنبلة. وأربعة أبعد من السنية استقاء. شو واحد يقول لي يعني الظاهرية من السنية؟ أنا ما بقولش سنية إلا من ناحية التلقي والمصدر، استقت الأصول دي منين؟ الظاهرية لها أصول تانية خالف فيها جماهير السلف، عشان كده طلعناها من المذاهب السنية، أطلقنا سنية باعتبار المصدر الذي تلقى منه أصحاب المذهب أصول وفروع هذا المذهب. ظاهرية، إمامية وهي الرافض
التي قام عليها دولة إيران الآن وشمال جنوب شرق آسيا اللي بسميها وسط آسيا إلى الآن الشيعة الإمامية أو الشيعة الروافض، تسمى اعتقادا روافض، تسمى فقها إمامية، والشيعة الجعفرية يعني تسميها إمامية أو تسميها جعفرية سيان في الفقه فقط. وأنا أفرق دائما عند تدريس مادة الفقه في هذه الجزئية لما يراد أن يلبس به على عوام الناس من التقريب بين المذاهب، وأذكر لك في التقريب بين المذاهب أن الشيعة الإمامية فيها كذا وكذا وكذا وكذا. إن أطلق عند أهل العلم الشيعة الإمامية يراد بها الأحكام العملية الشرعية، خلاص مفهوم الجزئية دي بالذات. لكن لما تيجي تتكلم عند أهل العلم عن الشيعة الروافض فالأحكام الخبرية الاعتقادية. فمن جوز من أهل العلم ونحن نعيب على هذا التقريب بين المذاهب بين الإمامية والمذاهب الأربعة، جوزها من باب الفقه، لأن في أكذوبة طلعت على البعض أن الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت جوز التعبد بالمذهب الشيعي. التعبد به ليس عقديا ولكن فقهيا، لأن من قرأ الفتوى سيرى هذا. كان عندنا زمان في الستينات دار هنا تسمى دار التقريب موجودة في مصر الجديدة، أكرمنا الله عز وجل مرة من القرارات التي ظهرت من رئيس مصر الأسبق عبد الناصر فأغلق هذا الدار. هذه الدار قامت على التقريب بين المذهب الشيعي والمذهب السني على حسب تقديرهم. المهم اللي يهمنا احنا ان في هذه الدار صنعت مجلة سميت بمجلة التقريب. هذه المجلة خرج منها 15 عدد، العدد مجلد يعني 15 مجلد، ولما اغلقت اغلقها عبد الناصر وقفت الى هذا ومنعت المجلة الى الان، هي موجودة، كتب فيها من قال بالتقريب وكتب فيها من قال بعدم التقريب الاثنين. ده المصدر الوحيد في الاتيان باقوال التقريب هي المجلة دي، عشان ما تيجي تقول لي فتوى فلان وفتوى فلان، لا، هي دي الاصل. دارس الأديان والمتعقب لقضية التقريب بين الأديان والمذاهب لابد أن يكون عنده هذا المصدر، عنده المجلة دي الخمستاشر مجلد اللي بيتكلم بدون وجود هذه المجلة عنده في بيته أو مكتبته، كلامه مفتوح، كلامه ناقص. لما تقرأ فتوى الشيخ شلتوت اللي بيصل إلينا عن طريق الجرائد أو نقل فلان عن فلان، النولون أو النقل بواسطة، دائما في بتر. لكن لما تنقل الفتوى من أصلها ستجد أن محمود شلتوت يعول فيها على أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج اللي بسميها في الفقه إيه؟ أحكام عملية، أحكام شرعية عملية. فاللي جوز من علماء الأزهر إلا قلة، لأن في الرويبضة العلماء المضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين، أثبت لهم العلم مع الضلال، قال بالتقريب عقديا أيضا ولا فارق بين أهل السنة وبين الروافض إن صح التعبير في مسألة التقريب، وهذا خطأ بل يساوي بين الدين واللا دين. التقريب رحمك الله مساواة بين الدين واللا دين تماما. لما نتكلم في قضية التقريب من الناحية العملية دي شيء آخر، نتكلم على أصول الجعفرية أو أصول الإمامية، لهم كتب ومراجع في أصول الفقه بنرجع إليها ونقول هذا الأصل مساوي لأصل عند أهل السنة أو غير مساوي عند أهل السنة. هذه الدراسة لطلبة العلم لكن لا تثار عند عوام الناس، خلاص. فعند عوام الناس ما يفرقش بين الإمام والرافضي، فكله عنده شيعة، مفهوم مشايخ؟ يبقى هذه الإمامية مع الظاهرية الزيدية وهي التي نسبت إلى زيد بن علي، بالمناسبة زيد بن علي هو أول من سمى الروافض بالروافض، وأخرج في ترجمة زيد بن علي الإمام الذهبي في سيره روايتين اثنين لتسمية الروافض. رواية لما تكلم زيد بن علي في أبي بكر وعمر كلاما طيبا عاب عليه الروافض ورفضوا كلامه فسموا بالرافض. ورواية ثانية أنه صعد على منبر العراق، منبر الإمام الأعظم ومنبر العراق يعني منبر مسجد أبو حنيف، فقال رفضتموني لما سمعوا أنه يقول الخير في أبي بكر وعمر رفضوه الشيعة، فرفضتموني فلقبهم بالروافض. فمن هنا سمي من رفض إمامة أبي بكر وعمر بالروافض ومن رضي بتنصيب أبي بكر وعمر في الإمامة سميوا بالنواصب. فالروافض تقول على أهل السنة بالنواصب، وأهل السنة تقول عليهم بالروافض. زيد بن علي رجل من أئمة أهل البيت بلا خلاف، فقهه من فقه أهل السنة بلا خلاف، تلامذته كانوا ينحون منح ترجيح أقوال أهل البيت، وهذا هو القاسم المشترك بين فقه الزيدية وفقه أهل السنة والجماعة. لذلك نقول أن فقه الزيدية أقرب إلى أهل السنة والجماعة من فقه الإمامية. الزيدية وعلى رأسهم الإمام العلم الإمام محمد بن علي الشوكاني، ثم الإمام الصنعاني، ثم الإمام اليماني، وهكذا أئمة اليمن أو أئمة صنعاء أو أئمة هذه الفترة الذين لقبوا بالزيدية. هذا يسمى مذهب الزيدية، أو مذهب الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض، عبد الله بن إباض وهو زعيم الخوارج في وقته، هذه شيعة الخوارج، بلدة واحدة على مستوى الكرة الأرضية وهي سلطنة عمان تدرس هذا المذهب، والدين الرسمي في البلدة إلى الآن على دين الإباضية. يبقى دي الأسباب اللي بتخلينا نكتب، لأن البعض من الطلبة عاب علي في كتابي بحث الفقهي إني أبحث في فقه الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية، لما تكتب هذا الكلام؟ أكتب هذا الكلام لوجوده بين الناس، ومسيس يدا بين الناس، لابد أن طالب العلم يكون على علم حقيقي بهذه المذاهب. احنا لغاية فترة قريبة كانت تدرس كتب الزيدية في مساجد أهل السنة والجماعة على أنها من مذهب أهل السنة والجماعة، لغاية فترة قريبة إن لم يكن إلى الآن، يعني قلت إلى فترة قريبة، لأنه شاع النهاردة بين طلبة العلم أن ده بيسمى فقه شيعي زيدي. لما أجي أقول لك أيهما يدرس، تدرس فقه شيعي زيدي ولا فقه مالك؟ يقول لك لا فقه الإمام الشوكاني. أنت اخترت بناء على إيه؟ عشان شهرة الشوكاني بس؟ عشان شهرة الشوكاني عندك أكثر من مالك ده عندك أنت بس؟ ده إن دل يدل على جهل المصنف الذي صنف فقدم فقه الشوكاني على فقه مالك. خلاص؟ لأن أنا أرى من بعض أبنائي من طلبة العلم، إن جوزت التعبير وقلت بالمجاز رغم أني أقول بعدم وجود المجاز، إن هو طالب علم أصلا، يقول لك هذا يقدم على مذهب أحمد بن حنبل. أنا أسمع الكلام ده، إن كلام الشوكاني يقدم على كلام أحمد بن حنبل. أنا لا أعبد الناس إلى الأئمة الأربعة، ولكن أضع قدر الإمام في نصاب في مكانه. خلاص، فقه الإمام الشوكاني فقه بكل ما تقتضي كلمة فقه، بأصوله وفروعه ومراتبه واستدلاله، لكن لا يرتقي إلى فقه مالك ولا فقه الأئمة الأربعة، ولا يساوى بهم، لأن الشوكاني ما هو إلا ناقل لفقه الأقدمين. خلاص، يبقى عندي 8 مذاهب: الأربعة السنية، أحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة تاريخيا، ثم بعد ذلك الظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية. وهذا الترتيب بهذه 8 ترتيب الأقل فالأعلى ضرر، يعني ما يقول الأقل ضرر في الأربعة أول الظاهرية، ثم الزيدية، ثم الإمامية، ثم الإباضية. ففقه الإباضية أشد خطرا على أهل السنة والجماعة من فقه الإمامية، لا سيما والاثنين خطر، ولكن احنا بنقول أقل الضررين أولى. لكن طالب العلم عليه أن يدرس هذا الكلام. النهارده بنتكلم عن الشيعة وتقول الشيعة بتقول كذا، ده بناء على إيه؟ محاضرة مسموعة، مقالة مقروءة. لكن هل عندك كتاب من كتب فقه الشيعة؟ هل قرأت على كتاب من كتب فقه الشيعة؟ عندك كتاب في أصول فقه الشيعة تقدر تفرق بين الشيعة الـ 12، مش الاثنى عشرية، 12 في الشيعة، 12 فرقة أصول الشيعة، 12 فرقة كما قال الشيخ سامي التيمية في كتاب منهاج السنة، كل فرقة فيهم اتفرقت إلى فرق، لكن الـ 12 دول لهم أصول، في منهم كان ليه فقه ومنهم كان ليه عقائد وهكذا. اللي يهمنا في الدراسة البدائية أو الابتدائية أو في المرحلة الأولى للفقه المقارن الأربعة السنية: مذهب الأحناف، مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة. بدأ هذا الفقه يتبلور بالتدوين، فقه المقارن، على رأيين عند أهل العلم. فريق وفريق كبير من أهل العلم، وهو الراجح الذي أميل إليه، أن أول من كتب في الفقه المقارن ودونه هو الإمام الترمذي في جامعه جامع السنن، أول كتاب خرج لنا في الفقه المقارن. والرأي الثاني أصحابه قالوا لا، الرافضون لأن الترمذي هو الأول اختلفوا على مذهبين. مذهبا قال أن أول من دون الفقه المقارن هو الإمام الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء، ومذهب قال أن أول من دون الفقه المقارن هو ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. بداية المجتهد. الرأي الأخير له وجاهة عند العلماء، لأن أول كتاب كتب بعد إرساء موطأ مالك في بيان رأي مالك مع ما عداه من الأئمة كان بداية المجتهد، ومن هنا دخل الالتباس أن أول كتاب كتب هو بداية المجتهد، لا سيما وأننا رأينا أن ابن رشد ينقل في بدايته أقوالا نقلها الإمام الترمذي في جامعه، ما عنده أصل في هذه الأقوال مما اشتهر به بداية المجتهد. الأقوال أصول هذه الأقوال الترجيح مع ذكر أسباب الخلاف الموجود. لما أجي أقول الأقوال جبت القول ده منين؟ اعتنى الإمام الترمذي لعلو سنده بنسبة هذه الأقوال بعد كل حديث. مجامع الترمذي ده فيه 14 علم، من ضمن علومه علم الفقه، ضمن العلوم موجودة فيه علم الفقه. بعد ما يذكر الأقوال وهذا قول الشافعي وهذا قول أحمد وهذا قول أبو داود وهذا قول فلان، علو السند دائما يسلم من الخطأ. فكان ابن رشد ينقل هذه الأقوال وكان سند فيها الترمذي، فالترمذي السابق هؤلاء. فأول من كتب الفقه المقارن كان الإمام الترمذي في كتابه الجامع الكبير. ثم بدأ العلم على غرار كل العلوم المكتسبة يتطور، فبدأ أئمة كل مذهب المتحررون في المذهب. احنا قلنا في مرحلة وسطى كده ما بين مرحلة الشيخ والتلاميذ وما بين مرحلة التقليد تسمى مرحلة التحرر، زي ما ذكرنا قبل كده شيخ الإسلام ابن تيمية والمنطقة الوسطى دي عند الحنابلة نسميها التحرر، مرحلة المتحررين من المذهب الذين رأوا أن أقوال الإمام صارت كالنصوص تماما، فبدأ الديانة تختلف. الأمر أنا مش عندي قول الإمام بس، مش القضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن القضية قضية قال الله وقال الرسول، فبدأ الأمر يختلف. فالديانة جعلت أولئك يلجؤون إلى النصوص أولا والمقارنة على النصوص، فلان بقوله بدليله وفلان وقوله ودليله وفلان وقوله ودليله وصحة الاستدلال فلان وتخطئة استدلال فلان وبيان الراجح والمرجوح، فسموا بالمتحررين. وهي دائما تكون في المذاهب هي المرحلة الوسطى ما بين الاستمساك بأقوال الإمام وما بين التقليد الأعمى لأقوال الإمام، هي مرحلة في النص دي. خلاص، في هذه المرحلة بدأت الكتابة في الفقه المقارن تأخذ طور جديد. أنا بحاول أركب لك ما بين تاريخ الفقه المذهبي وتاريخ الفقه المقارن، خلاص، عشان لما تقرأ في الملازم عشان تكون فاهم كل ملزمة لما دي تفصل دي بتاعت فقه مذهبي دي بتاعت فقه مقارن كذا. أنا بقول لك إمتى جت دي هنا. خلاص يا مشايخ، بدأت الأئمة تكتب على هذا النحو. فوجدنا واحد مثلا من أئمة الأحناف في مرحلة التحرر يجمع مع قول أبي حنيفة قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد، ثم بدأ يحرر الأقوال التي تنتسب إلى مالك. مالك له 20 تلميذ، تلميذ مالك. الإمام الشافعي له في القديم 2، إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل، وفي الجديد المزني وفلان وفلان ربيع بن سليمان. بدأ يجمع الأقوال القريبة من الإمام مع الإمام. ليه؟ لأن قول الإمام هو العمدة في المذهب، ينتقل قول الإمام عن طريق القول القريب منه، قول تلميذه اللدود القريب منه كالستة عند الإمام أحمد حنبل وصالح وعبد الله والثلاثة كده، مفهوم مشايخ؟ فيأتي واحد من الأحناف بقول الإمام وأصحاب ويجمع، أي واحد من المالكية بقول الإمام وأصحاب ويجمع، أي واحد من الشافعية كذلك، ويجي واحد أيضا من الحنابلة كذلك، فخرج ما يسمى بالفقه المقارن على المذهب، مش في المذهب، بالفقه المقارن على المذهب، زي الكتاب العمدة اللي كل الناس طبعا يعني برضو من كتب اللي زي القرآن في بيوتنا، المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة، هذا فقه مقارن ولكن على مذهب الحنابلة. كتبه ابن قدامة الشمس ابن قدامة، هو لقب بكذا، الشمس شمس الدين ابن قدامة كتبه، وينقل فيه الآراء ثم يذكر والأصحاب على كذا ولنا على كذا و المنقول في المذهب كذا أو المشهور في المذهب كذا أو الرواية الفلانية، يعني الأصل عنده ما كان راجحا على حد ترجيحه هو للمذهب فيرجح عليه. أيضا في الشافعية وجدنا هذا الأمر كثيرا، ككتاب ها المجموع للشرازي، احنا لسه بنتكلم في اللمع، اللمع ده كان مقدمة لكتاب المجموع. وكلما كان لصاحب كتاب الفقه المقارن كتابا في أصول الفقه تجد إنصافه في الاستدلال، إنصافه في الترجيح، إنصافه في ذكر أقوال المعتمدة والغير معتمدة، إنصافه في نسبة الأقوال إلى أصحابها، لأن المقدمة التي وضعها في الأصول تنم على كيفية استنباطه في كتاب الفقه. وجدنا ابن قدامة كتب المغني عمل له مقدمة سماها روضة الناظر، المجموع الشرازي كتبه عمل له مقدمة سماها اللمع قبل أن يشرح اللمع، عملها مقدمة للمجموع. المالكية كذلك، الأحناف كذلك، كل مذهب وجدنا فيه هذا النمط. بدأ الفقه المقارن يأخذ زي ما قلنا طور ورا طور، طور ولا آخر. ليه؟ لأن علم مكتسب، فبيتطور العلم المكتسب، لأن عندنا أصل في العلوم المكتسبة. فبدأت القضية بهذه الصورة، فبدأ العلم المقارن على المذاهب الأربعة يتسع النطاق. كل الذي رفض المذهب والتعصب للمذهب والتعصب لأقوال الإمام بدأ يكون عنده الأصل والعمدة هذا الكتاب الذي وجد وانتشر في المذهب. مثلا عند الحنابلة كان كتاب الانتصار وشرح كتاب الانتصار للكلوزاني، ثم كان كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد الصغير، لأن عند ابن تيمية وعند الأب وعند الجد وعند العم وابن العم كل دو آل تيمية، كل واحد إمام في هذا المذهب. أيضا في الشوافع، أيضا في المالكية، وكذلك أيضا في الأحناف. ثم بدأ أمر الفقه المقارن يأخذ طور جديد كعادة العلوم المكتسبة تتطور، فيكون البحث في المسألة المفردة، فيجي إمام من الأئمة زي ابن قدامة أيضا ويأخذ مسألة من الزواج كزواج المتعة ويعمل لي كتاب منفصل ويقارن بين زواج المتعة عند أهل السنة وزواج المتعة عند الشيعة وهكذا. يبقى إما كتاب كبير على المذهب أو كتاب في مسألة أو مسائل، زي ابن ناصر الدين الدمشقي. مين ابن ناصر الدين الأول؟ عشان واحد يقول يا شيخ أنت بتذكر أسماء كتيرة جدا، مين ابن ناصر الدين صاحب الرد الوافر؟ مين هو بقى؟ ها طب نكمل اسم الكتاب يمكن يتعرف، الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. يبقى ده مين؟ تلميذ من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ من تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية، أخذ نصيبا سماه صلاة التصابيح، صلاة التسابيح، وجمع فيها أقوال أهل العلم على النهج المقارن وليس النهج المذهبي. ثم أخذ الفقه المقارن يأخذ منحى آخر. أنا راجل حنبلي كتبت في الفقه المقارن، خلاص القضية بتاعتي لما أنا هبدأ أتحرر من المذهب بيصل بها التحرر إلى درجة لابد أن ترجعني إلى التقليد. ليه برجع للتقليد؟ لأن التحرر بتكون نتيجته نفض اليد من المذهب تماما، بيتطور المذهب شيء فشيء شيء فشيء شيء فشيء حتى يصل المتحرر ده أنه لا مذهبية. احنا كده انت سامعين ولا مسامعينوش؟ واقع بين الناس. فاصبح حد التطور في المذهب الى ان الانسان يرفض المذهب، كذلك في الفقه المقارن بدأ الحال كهذه الصورة، الى ان رفضت كتب الفقه المقارن تماما، ورجع الامر اكتب في الفقه المقارن على اساس الفقه المقارن وعلى اساس كتب الفقه المقارن، ولكن ارجح المذهب بتاعي. انا حنبلي يبقى لازم الراجح من ذكر كل الاراء دي يكون فيها ايه؟ المذهب الحنبلي. انا شافعي يبقى لازم يكون الراجح الشافعي، انا مالكي يبقى لابد ان يكون المالكي، انا حنفي لابد ان يكون الحنفي. وبدا رجوع التقليد للمذهبيه مره اخرى، فبدا عندنا طور اخر في تاريخ الفقه المذهبي نسميه طور التقليد او طور التعصب او عهد التقليد او عهد التعصب. خلاص فرجع التعصب والاستمساك بالمذهب مره ثانيه. الاستمساك بالمذهب والتعصب المذهبي ده ميزة وعيب. العيب اللي فيه معروف، ان التعصب لرأي الامام على انه دين خرجت فيما يسمى بالقياسات المذهبية. احنا عندنا صورة مقيس عليها في الاصول، وعندنا صورة مقيس عليها في الفقه. الصورة المقيس عليها في الاصول دي بسميها قياس، الصورة المقيس عليها في الفقه بسميها تخريجات. كنت تسمع الكلمة دي كتير، تخريجا كتب الفقه القديمة تجي ويسن علينا كذا بين قوسين كده يكتب لك ايه تخريجا. يعني تخريجا يعني صاحب الكتاب مش على اصول المذهب، على قول الامام. فاصبح قول الامام هو الصورة المقيس عليه، هو الاصل في المذهب. ده التعصب بقى. انت بقى تتنطط تطلع تنزل تروح يمين تروح شمال، انا قول الامام عندي الاصل. ده ميزة وعيب. العيب ان هو جعل قول الامام دين. انا قول الامام عندي بشر يصيب ويخطئ، ايا كان علو كعب الامام في العلم كل ابن ادم خطاء، ما عنديش واحد فوقه بس. النبي صلى الله عليه وسلم ما عصم الا بالوحي، وعند هذا ثابت في عقيدة اهل السنة والجماعة، ما عصم النبي صلى الله عليه وسلم الا بالوحي، ولولا الوحي ما عصم النبي صلى الله عليه وسلم. فبالك بقى فابو مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا فلان. لكن اداني ميزة وهي البحث حول صحة نسبة الرأي الى الامام. صحة نسبة الرأي الى الامام دي جزئية عظيمة جدا وكبيرة جدا في المذهب. لما يبقى المتعصب اللي عنده دينه بينبني على قول الامام، يبقى هيتحرى في اثبات ان ده قول الامام. علشان كده اتفقت المذاهب الاربعة ان الفتوى والقضاء في المذهب تكون على فترة المقلدين، ما تكونش فترة المتحررين. ليه؟ لان هو بيدور على ايه بقى عشان يقول لي ومذهب المالكية على كذا، يبقى لازم ان صحة في نسبة اراء المذهب الى اقوالها. لكن الجماعة المتحررين اللي عندهم الديانة اولى عنده عم صحة نسبة الرأي الى الدليل، ما عندوش الرأي ده ايا كان بقى. فوجدنا مثلا تجد في الكتب كده، وفي كتاب الام تدليس، وفي كتاب المغني تدليس، ينقل ابن قدامة عن الشافعية قوله ليس قول الشافعية، ليس الراجح مذهب الشافعية، لكن راح جابهولي من مصدر غير موثوق فيه عند الشافعية، قال واحد من الشافعية لكن غيرهم مش معتمد في الفتوى عند الشافعية. فنقول احنا دراسة الفقه الكتاب ده فيه تدليس. عشان كده بعض الطلبة يقول لك يا عم ده فلان ألف كتاب المغني تدليس، عشان انت حمار مش حاج. احنا بقول تدليس مش كده، بنقول تدليس من باب ان صحة نسبة الرأي الى قائله فيها كلام بس. مين اللي يشدد في صحة هذه النسبة؟ المقلد. علشان كده بنقول المذهبية تدرس عند المقلدين. اتفقت الاحناف على كتاب الهداية اصلا في الفتوى والقضاء عندهم للمرغناني. اتفقت المالكية على ان كتاب مختصر خليل اصلا في الفتوى والقضاء على مذهبهم. اتفقت الشافعية على ان كتاب منهج الطلاب للانصاري اصلا في الفتوى والقضاء على مذهب الشافعية. اتفقت الحنابلة على ان كتاب شرح منتهى الارادات للبهوتي اصلا في الفتوى والقضاء على مذهب. حتى برضو حددوا لي، طب انا افرض ما لقيتش الكلام ده في شرح منتهى الارادات اللي تنزل درجة الى كشاف القناع. طب ما لقيتش ده في مختصر خليل اللي انزل درجة الى المواهب شرح مختصر خليل. كل الكتب اللي حددت يقول لي والمالكية على كذا، يبقى انا افهم ان المالكية على كذا، يبقى الرد عليه فين؟ لما تيجي تقرأ كده ربنا يكرمك وتناقش رسائل علمية والطالب يكتب لك كده والمالكية على كذا، ويجي لك من تحت كتاب من كتب المالكية مدونة الإمام سحنون، نقول له أخطأ، المدونة لا يعون عليها عند المالكية لأن دي من متقدم المالكية. يقول لي والحنابلة على كذا، ويجيب لي كتاب المغني لابن قدامة. الكلام ده بنلاقيه كتير جدا في الأبحاث، بالذات احنا عشان احنا حنابلة، بس احنا حنابلة على ما تفرج مش حنابلة على المذهب. نقول له يا ابني أخطأت يا شيخ، والله ما قلت في المغني. أنا ما بكذبكش، بس المغني ليس هو المعتمد في مذهب الحنابلة، لأن نسبة الرأي إلى الحنابلة عند المغني مشكوك فيها. فما لك بقى بالشافعية والمالكية والأحناف؟ أنت طالب علم لازم تدقق في الكلام. في المرحلة دي، مرحلة التدقيق وبروز الكتاب، خرج لي عصر جديد سميناه العصر الحديث في الفقه الإسلامي، وهو الأخير اللي هو الطور الأخير اللي هو بينبني على غراره ما يسمى بالبحث الفقهي. عايز ابحث بقى وافحص. البحث هو غاية الاستقصاء والدراسة والتمحيص في جمع الآراء وصحة نسبتها إلى إمامها أو قائليها، مع ذكر الأدلة في ذلك والترجيح ما أمكن. ما أمكن. خلي بالك احنا قلنا في فقه المقارن والترجيح بينها لازم اذكر راجح لان برجع على اصولي انا، لكن في البحث ما امكن، لانك طول ما انت بتبحث يبقى سايب مجال للي بعدك يتكلم، خلاص يبقى انت مش الفيصل في الكلام. مفهوم يا مشايخ ولا نعيد تاني؟ البحث الفقهي بيستلزمك كده تقسم اطار عام للقضية. انا هبحث في صلاة التسبيح عند المالكية وعند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يبقى عندي مصادر أصلية ومصادر ثانوية. المصادر الأصلية دي اللي أنا هصح نسبة الرأي إلى قائله، هروح أجيب، مش هروح بقى أجيب الفقه عن المذاهب الأربعة وسيدنا الشيخ اللي بيناقش الرسالة أعمى من الشايخ ويكتب والمالكية على كذا والشافعية على كذا، وأبقى زي عبد الرحمن الجزيري. والشيخ عبد الرحمن الله يبارك له رحمة الله تعالى عليه في كتابه ضم كل شيء إلا صحة نسبة الرأي إلى قائله، فالكتاب كله تدليس من أوله إلى آخره. الفقه على المذاهب الأربعة ما في رأي واحد بالحصر منسوب إلى قائله. شوف الكتاب قد إيه، ما فيهوش رأي واحد تقدر تجزم إن فعلا اللي قاله ده فلان. فيجي الطالب وادي واحد ربنا كرمه وجمع لك كل الآراء بقى، يقعد ينقل يشتغل ناولغون، يبقى ده مش بحث، يبقى ده مش شغال بحث، يبقى كل الكلام غلط. يقول لك الشافعية قالت كده، يا ابن الشافعية ما قالتش كده، وانا مثلت كتاب بكتاب البيان في فقه الشافعي للرملي. واحد من طلابنا طلاب العلم، يعني هو مش طالب عندي بس من طلاب العلم، جه وجاب لي كتاب البيان عشان اعمل له مقدمة، هو مطبوع الكتاب الان في 14 مجلد. فوجدت ان الكتاب كل ما ذكر فيه للشافعية مشكوك فيه. يا ابن الشافعية لم تقل هذا الكلام يا شيخ، والله موجود في المخطوط. طب جيب لي المخطوط. فلقيت ان الابن الكريم الله يكرمه ملوش دربة بعلم المخطوطات اللي هي الف ب كده الخطوط وتطور الخطوط، دي نمره واحد بيدرسها الطالب، فمش عارف الخط، فيقرا الف لام شين، ممكن تبقى شيعة ممكن تبقى شافعية، مش كده برضو ولا؟ فنسب كل اقوال الشافعية للشيعة وكل اقوال الشيعة للشافعية، عشان في الاخر مش عارف يقرا الكلمة في المخطوط. يا ابن الكتاب ده عايز يتعاد من جديد. طبعا كان كتابة صف، وسايب للشيخ صفحتين ثلاثة بس عشان يحط اسمه على الكتاب، خلاص روح لازقه وانتهينا. فهيعمل الكتاب وراح ضرب بالشيخ عرض الحائط، والكتاب نزله في السوق 14 مجلد. المشكلة يجي يزعل لما نيجي نسأل عن الكتاب، نقول الكتاب أخطأ فيه محققه. قلت له أنا أنصفتك لما قلت لأنت محقق، أنت إن صح التحقيق فأنت مش عايز أقول ناولون كمان لأن أنت غلط. خلاص فالباحث دوره كده في كلمة تحقيق، احنا بنلاقي طبعا من حاجات تحقيق وتخريج ودراسة ومن كلام كتير، مع ان الطالب في علم البحث الفقهي بيدرس ان لكل كلمة مضمون مسمى. التحقيق من حق الشيء اي ظهر وبان يخرج به المحقق الى درجة متحددة كده في معهد المخطوطات تقرب من 90% من ان صاحب هذا الكتاب قال به. يعني نسبة الاخطاء كام؟ 10%. جبت لي نسبة الخطأ 11%، يبقى تحقيق غلط في التصحيح في الرسائل هنا بنتعامل كده. احنا عندنا النهاردة نسبة الخطأ على كما قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه شيخ محمود شاكر، المطبوع يحتاج الى طباع. كان دايما الشيخ يقول الكلمة دي، عندنا 7000 مخطوط في مكتبة كذا كتاب بغداد، ربنا يعيدنا المسلمين مرة ثانية، يعني يقول لك يا اخي انت بتدور على مخطوط، المطبوع يحتاج الى طباع، لان اللي طبع اهتم بانه اسم يطلع على الكتاب. حتى النهارده بطلنا نكتب الاسم على الكتاب، يقول لك ابو عبد الله المصري، ابو عبد الرحمن الاثري، فلان ابن فلان الحق. طب مين ده؟ خلوا بتوع دار الكتب النهارده عشان تروح تعمل لك دار كتب تاخد لك رقم ايداع، بياخد منك يعني صحيفه اعمال جنائيه، اسمك وسنك وصوره بطاقتك وصوره باسبورك ومين اللي هيطبع ومين اللي هيعمل وبتاع. ما بيجوا عم الشيخ يتخانقوا معانا هنا، فلان خد كتاب فلان وفلان خد كتاب فلان. احنا اللي وصلنا غيرنا يعاملنا كده ونستاهل، احنا نستاهل كده لان هي بيت ضربة. زمان كان امين عام دار الكتب الشيخ احمد شاكر، وتولى الامانة العامة بعده الشيخ عبد السلام هارون، وتولى الامانة بعد الشيخ عبد السلام هارون الشيخ محمد ابو الفضل ابراهيم، وتولى بعد محمد ابو الفضل ابراهيم الشيخ علي البجاوي. لو قعدت عد الى ان وصلت الى شيخنا العلامة محمد رشيد سالم رحمة الله تعالى عليه، كل واحد في امة جامعة بحاله مش مدرسة. النهاردة لما أقول لك أمين عام دار الكتب يقول لك سمير سرحان. مين سرحان ده؟ ده ما زال سرحان لغاية النهاردة، اسمنا على مسمى. إيه صنعته ده؟ وعد ألقاب مخمصة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. يعني القطرة ما دي تنفخ كده بتحيل نفسها أنها أسد، أحنا كده النهاردة نفس الطريقة دي، لنا ضربة بالمخطوط ولا نعرف يعني مخطوط ولا نطلع نخربط الدنيا مع بعض. دور الباحث النهاردة حتى في بروتوكول الرسائل العلمية إما أن يبحث في كتاب جديد ليصحح النسب، نقول له كده، أو تفصل في مسألة كل ما فيها سابقا ولم يفصل فيها الدين الراجع، أو تأتي بكتاب جديد لم يطبع من قبل. بس ده دورك في الرسالة، يتعمل حاجة من الثلاثة، يتعد ما زال تدرس في التمهيد بتاع الماجستير أو التمهيد بتاع الدكتوراه عشان أصل لهذه النسبة. ليه مراتب الباحث الفقهي لو ما بيقدرش يقول لي كتاب المغني أقول له مصدر رئيسي ولا مصدر تابع فقه الحنبلة؟ يقول لي مصدر رئيسي طبعا، رئيسي منين عم الشيخ؟ هي عافية ولا عشان ابن قدام الحنبلي؟ يقول لي هو مكتوب على الكتاب كده. أنا والله بسمع الكلام ده من الطلبة، واجي أقول له طيب كتاب زاد المستقنع، كتاب أساسي في المذهب، أيهما يقدم لما أحب أنقل؟ من زاد المستقنع ولا من المغني؟ طبعا زاد المستقنع يبص لقيه 48 ورقة والمغني 14 مجلد، يقول لي المغني طبعا. احنا بنختار بالكم واللون، ينفع المكتبة عشان عنده رف احمر يبقى يجيب الطبعة حمراء. وصلنا للدرجة دي، وصلنا للأسف للدرجة دي. فلازم نمرة ألف أول حاجة كده رقم واحد يفرق بين التابع والأصلي في المصدر، ثم بعد أن يفرق بين التابع وبين الأصلي يبدأ في نقله لمصادر رسالته أو بحثه اللي هو هيصل ليه، هجيب منين الأصل. طيب عايز يرجح، هيسيب كتب الفقه دي ولا ياخد من الفقه؟ ها عندي ما يسمى بأصول فقه بين المذاهب الأربعة، مش مقارنة على مذهب السؤال. ليه؟ عندي مذهب قدم لي أصل على أصل، الملكية قدمت عمل أهل المدينة مثلا على القياس، خلاص. عندي مذهب قدم العرف، المصالح المرسلة الكذا على كذا. في الاستدلال لازم أرجع لأصول المذاهب عشان أعرف كيف رجح صاحب هذا القول قوله، عشان أقول له كلامك غلط واستدلالك غلط. عشان مرحلة ثالثة مناقشة الاستدلال، قاعد أناقشه، مش أنا ملكي حناقش الرأي الحنفي على مذهب الملكية، يبقى أنا مش منصف، ما عنديش إنصاف. يا عم كلامك غلط، احنا جاي رمضان والمشاكل هتشتغل، جاينا رمضان والمشاكل هتشتغل، لأن المشكلة بتكون في رمضان أو غالبا في الفتاوى عليك السلام وبركاته على مذهب قائليها. أنا عندي ده صح، طب يا أخي عند فلان غلط، الفيصل فين بقى؟ ها عايز تبقى باحث فقهي مظبوط، طالب علم فقهي مظبوط، تبحث المسألة على غرار صاحبها، كيف وصل صاحبها إليها، وتقول لي وصل إليها بالطريقة الفلانية، كلام ده غلط. أنا بقولش مسألة غلط، طريقة الاستدلال خطأ. نتكلم في طريقة الاستدلال الأول، إن كان احنا اتكلمنا في الشرازي وكان يتكلم في علم المناظرة على أصلية الأصل، إمتى أقول الأصل ده ينفع يكون أصل؟ فاكرين الكلام ده ولا؟ كتب كتاب سماه الجدل، الجدل الأصولي، عشان يقول لي إمتى أقدم كذا على كذا، وبعدين كيف أستدل من كذا ولا أستدل من كذا، وبعدين اللي خرجنا ليه وجبنا الفرع الفلاني من كذا، مراحل لابد أن يسلكها. هذا يستلزم أمور في النص كده، لازم يعرف كيف رتب الفقهاء الكتب. بنجد كتاب قال لي الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، البيوع، كتاب صلاة، الزكاة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الزواج، كتاب أو مذهب صلاة، صوم، زكاة، حج، جهاد. إيه ده؟ هو كل إمام بيرتب لي أبوابه بناء على إيه؟ الأصول في ترتيب أبواب كتب الفقه عند أصحاب المذاهب لازم أدرسها كده، لازم أدرس هذه الطريقة على هذه الصورة. طب أنا هيفرق عندي في إيه؟ هيفرق عندي في طرق الترجيح بعد كده. الإمام الذي قدم بعد الحج مباشرة كتاب الزواج جعل أحكام الزواج من العبادات، فبيصير عليها أصول العبادات، فالأصل عنده فيها النصوص والتوقف عليها، يبقى كل ما كان فيها اجتهاد وأقوال الأئمة مردود تماما. الإمام الذي قدم الجهاد دعا لأحكام الجهاد من العبادات، وقال لي كل ما يتعلق على العبادات يتعلق على الجهاد، اللي ينزل هنا ينزل هنا، اللي قدمني البيوع واخر الاثنين جعلهم من المعاملات. يبقى إذن الأصول التي رتب من خلالها الأبواب الفقهية انبنى عليها ما يسمى الفتوى والقضاء في المذهب. هذا ناقش أنا بقى. طيب هل الأصول دي التابعة والأصلية اللي ترتبت ده على كل الصور؟ لا، حاجة دي لها أنواع، يبقى لازم أكون على علم بيها. عندي أصول في المذهب مذهبية، أصول في المذهب مقارنة، أصول في المذهب حديثية، أصول في المذهب آيات أحكام. من هنا دخل لي ما يسمى بفقه الحديث وفقه آيات الأحكام. واحد عايز يأتي بمختصر لطيف من السنة يؤكد ما عليه من أصول مذهبية، فواحد زي عبد الغني المقدسي يعمل لي عمدة الأحكام. طب أنا أجيب فقه منين؟ قال لي من ترتيب النصوص وتراجم النصوص. يبقى الحكم في فقه السنة، فقه السنة كفقه حديث مش كتاب فقه السنة، ترتيب هذه النصوص والتراجم الذي وضعت عند كل باب. ما ينفعش، ما شفناش واحد مالكي يحشر كتاب عمدة الأحكام، عشان المالكي لها أصول وعمدة الأحكام لها أصول. هو أصولها إيه بالمناسبة؟ أصول عمدة الأحكام ده إيه؟ حنبلي. طب أصول بلوغ المرام؟ طب أحكام ابن الأثير؟ ها؟ ابن الأثير صاحب الجامع، ما ده فقه حديث أحكام برضه، لكتاب مجلدين اسمه أحكام ابن الأثير، وعندنا كتاب أحاديث النقاش، وعندنا الإلماذ بن دقيق العيد. كل هذه الكتب لها مذهب كتب على أساسه إلا كتاب الإلمام بتاع ابن دقيق العيد، لأن ابن دقيق العيد كان له ميزة، برع في مذهبي الشافعية والمالكية، فجمع في تراجمه وفي ترتيب أبوابه وترتيب نصوصه على المذهبين معا، وهذا إن دل يدل على عمق علم الإمام وكثرة اطلاعه، فهو قاضي ومفتي الشافعية في عصره وقاضي ومفتي المالكية في عصره. حتى قيل في عصر الإمام ابن دقيق العيد ضم إلى بابين، القضاء والإفتاء انضم إلى بابين اثنين، باب سموه مالكي وشافعي، والباب الآخر سموه حنفي ومالكي، حنفي وحنبلي. فهذا الرجل برع في ذلك حتى في تصانيفه، ولذلك ما رأينا أحد تجرأ على شرح الإلمام إلا ابن دقيق العيد هو نفسه. انا مالكي اجي ابص في الكتاب، طب هشرحه ايه؟ هو يحتمل المالكيه ويحتمل الشافعيه، هعمل ايه؟ هسيب الكتاب وامشي. لقينا كتاب شرح 55 ورقه مخطوطه، خد منها 7 حديث سابه ومشي، واحده تانية مخطوطه فيها 37 لوحه، اللوحه ورقتين في علم المخطوطات، 37 لوحه فيها حديث ومشي. وابن دقيق العيد كتب في حديث واحد 55 لوحه، ودي كان اول جزء خرج من المخطوط. حققوا 2 من الطلبه في جامعه ام القرى في رساله دكتوراه، حيث واحد بس، وبعدين وجدنا المخطوطة كاملة وكانت موجودة عندنا في مصر، ولكن طارت زي ما باقي الحياة بتطير، وجابها واحد من اخواننا من بره، من ولادنا، كان في كلية اصول الدين، عمل دار في سوريا تقريبا، دار النوادر سماها، النوادر هناك، وكان طالب عندنا في اصول الدين هناك، جاب الكتاب، فلنا بعت لنا الكتاب كامل، وجاب المخطوطة منين ما نعرفش، بس هي كانت عندنا، لان انا واحد من الناس شفت المخطوطة بعيني رأسي في خزانة قوس، ثم انتقلت من خزانة قوس إلى خزانة دار الكتب. لما بحثنا عليها في دار الكتب ما وجدناهاش، لكن طارت كباقي الكتب التي طارت، ثم وجدنا الكتاب هم مطبوع في 6 مجلدات الآن. ما استطاع أحد من أهل العلم أن يقدم على هذا الشرح. لما تقرأ الإلمام النهاردة كل سطر في الإلمام يحتاج إلى شرح، ده اللي بنسميه فقه السنة، كذلك فقه الكتاب. خلاص، ازدهر البحث الفقهي حتى وجد له مؤسسات. كانت المؤسسات دي بداية وجودها على الأرض من سنة 1840 أو 50، يعني منتصف القرن 18، والتاريخ ده بالذات، لأن التاريخ ده الخديوي جه كده ربنا كرمه زي ما كرم ناس كتير، وحب يترجم القانون الفرنسي إلى الشريعة الإسلامية، وأخذ أول قانون وضع على وجه الأرض غير إسلامي قانون الفرنسي التجاري، وربنا أكرمه بواحد من علماء البلاط محمد المنياوي المالكي وإحنا أئمة الأزهر كان وقتها، وحكم على أن هذا هو عين مذهب المالكية. طبعا زورنا بهتان، لكن لابد أن يمرر من خلال شرعي، وده إن دل يدل على قول الله تعالى جحدوا بها، عايز يسبقها صبغة شرعية. بس بدأت من هنا المؤيد يأتي بأبحاث فقهية يؤيد، والمعارض يأتي بأبحاث فقهية تعارض، فانقسم دار القضاء وانقسم دار الإفتاء، مما جعل في أواخر القرن الـ18 بعد قضية تل الكبير وموقعة أحمد عرابي، وبدأت انقسام مصر عن الشام والأستانة ومصر عن الحجاز والقضية المعروفة دي تاريخيا، بدأ الخليفة العثماني يشار عليه بتقنين ما يسمى الشريعة الإسلامية، وضع الشريعة الإسلامية في قوانين صلبة موجودة حتى يستعين بها القضاء والمفتون على القضاء والفتوى. فوجدت أول مشروع في هذه الجزئية وهي مجلة العدل أو مجلة الأحكام العدلية، وكان الغرض الأساسي منها لأن رفضها غالب علماء الشريعة في وقتها، حتى المؤيدين للقانون الفرنسي رفض هذا الأمر لجمود التقنين. التقنين النهاردة بيجعل صلب المادة الشرعية غير مرنة، فش مرونة، لكن مرونة الشريعة مش مرونة يعني الأستك اللي الناس فكرها، مرونة يعني تطبيق مبارح تطبيق النهاردة ويطبق غدا، لكن مرونة بتاعت إخواننا دي لا، مش تبعنا. هذه المرونة فقدت بوضعه كمادة، ناهيك ان المادة هذه لما تصطدم بحياة الناس بتغير، يبقى انت غيرت ايه؟ ما قنن من الشريعة. عشان كده في خلاف الى الان، هل الشريعة الاسلامية توضع في تقنين في دستور ولا لا توضع في دستور؟ في خلاف بين الشرعيين الى الان. ولما خرج شيخنا الشيخ محمد، شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود امام الازهر في السبعينيات بدستوره المعروف، وضع فيه المجملات فقط، ذكرت هذا الأمر قبل ذلك بالتفصيل، وترك التفصيلات في هذه المجملات للفقهاء حتى ينزلوا هذه الدساتير على واقع الناس. بدأت هذه المجلة تتطور فيجمع لها ما يسمى بالمؤتمرات الدولية، تعمل مؤتمر في الفقه عشان نضيف نزيد نحذف نقنن جديد، فبدأت قضية المجامع الفقهية تظهر. بدأت المجامع الفقهية بمجمع عام في الأستانة، ثم صار الآن لتقسيم الدويلات لكل دولة مجمع خاص بها. أول هذه المجامع بلا خلاف المجمع المصري، مجمع الأزهري، وانت نازل بقى فيها خلاص. طيب يعني نكرر خلف الأذان ونقعد 5 دقائق بين الأذان والإقامة وسيكون تنزل إن شاء الله. بسم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لما انتهى في العصر الحديث الفقه بين المجامع والمؤتمرات، بدأت هذه المجامع في غير الأوقات التي تدرس فيها النوازل والقضايا إلى دراسة الفقه القديم، فبدأت تخرج لنا دراسة معنية بفقه مذهبي معين، أو دراسة معنية بفقه مقارن معين، أو دراسة مذهية بمسألة معينة. فكانت من أهم مميزات هذه المرحلة أنها اهتمت بالفقه، دراسة وتدريس، دراسة من باب إظهار الفقه القديم شكله إيه، وتدريس من باب طريقة وضع منهج للتعليم. فبدأت تحث على إنشاء المعاهد الدينية، المعاهد الدعوية لتدريس مادة الفقه، لا سيما وكان الأزهر هو له الصلب الرئيسي في هذه القضية. فبدأت محل التجربة كان الأزهر، كيف يدرس الفقه، وأصبحت النتيجة تتأرجح من مكان لمكان على حسب الحاكم وعلى حسب القائد، لكن النتيجة النهائية الأبحاث الموجودة في المجامع الفقهية هي أبحاث عظيمة النفع، اهتمت بقضايا فقهية كبيرة جدا قديما وحديثا اهتماما بالغا.
أثرت قضية البحث الفقهي إثراء كبيرا، أثرت قضية إبراز قضية الفقه عامة إبراز كبير جدا، اهتمت بقضية نسميها نحن في الأصول الاجتهاد الجماعي. هي لا تصل إلى مرتبة الإجماع، لكن يستأنس بها في ذكر أدلة الأحكام. لما يقول لك النهاردة المجمع الفقهي مثلا يحرم البورصة، المجمع الفقهي درس البورصة في 261 شيخ وأخرج لنا قرار بحرمة البورصة. لما يجي أحمد سبالك يجي يقول لك البورصة حلال، هتقارن بين رأي و261 رأي. فأصبحت المجامع الفقهية النهاردة يستأنث بها من باب الاجتهاد الجماعي، وكان لهم سلف في كده. وكان السلف هو التقاء الأئمة زمان في المواسم كالحج والعمرة مثلا، فكانت المواسم فيها التقاء الأئمة، فأرجع الإمام. أهلا بنحكي ده يا أخوانا تاريخ التشريع عشان تعرف أنت لما تيجي ندرس الفقه هتدرس، الطالب لازم يدرس الكلام ده عشان لما يجي يفتح الكتاب ويعرف الكتاب ده وصله ازاي واتقال فيه ايه. فاحنا بندي فكرة عامة عن تاريخ التشريع خلاص، لان ابن ابننا بيسألني بيقول هو ده صلب المنهج. اه هو صلب المنهج اه، لكن ده اللي بينبني عن المنهج، ده تاريخ للتشريع كتب ازاي وبدأ يتكتب ازاي وجانا ازاي وايه اللي اترفض وايه اللي اتقبل وايه وايه. الفقه في المرحلة الحديثة كان له بداية لكن ملوش نهاية، لغاية النهاردة ما زال الفقه في العصر الحديث. بعض إخواننا من الذين يدرسون مادة تاريخ الشريعة يضعون ما يسمى بنوع جديد من أنواع الفقه، ومسمى بنزعة فقه الدليل. أنا لا أحب دائما أن أعول على هذا في دراستي، لأن هذا المسمى بفقه الدليل ليس له محل عندنا في الفقه أصلا. هذه نزعة خرجت في منتصف السبعينيات بين أوساط أهل الصحوة، فقه الدليل هي صورة من صور رفض المذهبية، سميت بفقه الدليل لتحطيم ما يسمى بالآراء المذهبية فقط. إن اعتبرناها موجودة فنقول هذا رد على التعصب المذهبي، رد على التعصب المذهبي. لكن لو تصورنا كما يتصور البعض أن الفقه يخرج من دليل واحد فهذا هو أعظم الخطأ. فالفقه لا يخرج من دليل واحد أصلا. ناهيك أن لابد أن حسن الظن بالأئمة أولى، فما من إمام إلا وله دليل سواء تعلمه أو لا تعلمه، وكنت بتعلموش خلاص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما قضية رد أقوال الأئمة بزعم إن هم رجال وإحنا رجال أو معهمش أدلة أو الكلام، هذه هدم لقواعد الفقه من أساسها. ودايما التجربة أثبتت لنا ذلك. كنا نقول زمان يا أخوانا هذه النزعة تضيع الفقه، النهاردة اللي بنى علمه على فقه الدليل لا عنده فقه ولا عنده دليل. النهاردة اللي بنى فقهه على قضية فقه الدليل لا تجد عنده فقه ولا تجد عنده دليل، لأن هذه النزعة تطورت فبدأت تلصق بمذهب الحنابلة على أن مذهب الحنابلة هو مذهب الدليل، وأشيع عند الناس في المساجد أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. مش كده سمعتوا كده ولا كلامنا غلط؟ مذهب الحنابلة مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في العقيدة، وهذا ما يدرس في تاريخ علم الاعتقاد للمنحة المحنة التي دخل فيها الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن. هو الذي ناصر السنة فيها، ناصر الاعتقاد الصحيح فيها، وقال بعدم خلق القرآن فسمي مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة. وإلا لو تقرأ كتاب طبقات الحنابلة لأبي يعلى ستجد إن هناك أئمة كبار كبار كبار، تقول كبار لغاية لما تروح لغاية لما تتعب، من الحنابلة أشاعرة، من الحنابلة معتزلة، من الحنابلة جهمية. إزاي تجمع بين الاثنين؟ تقول يبقى الكلام المصطلح لما نزله كطالب علم مذهب أهل السنة والجماعة يبقى مذهب أحمد في العقيدة، أما في الفقه المشهور على أنه مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الإمام مالك، لأنه صاحب أول كتاب كتب على السنة الموطأ. والفارق بين المالكية والحنابلة فارق يسير جدا، أو إن صح التعبير الفارق بين أقوال أحمد ابن حنبل لما تقرأ في كتاب الأشربة وبين كلام مالك في نفس هذه المسائل، ستجد أن الفارق بينهم يسير جدا جدا جدا. حتى قيل قديما أن مذهب الحنابلة نسخ لمذهب المالكية تماما، بل عد بعض علماء تاريخ الفقه المذهبي قلة انتشار مذهب الحنابلة لوجود مذهب المالكية بين الناس. لما باقي مذهب الحنابلة وده مذهب حنبلي يقول طبعا مالك بيقول كده. ولذلك عد في تاريخ المذاهب الفقهية من فرد به أحمد فاشتهر بين الناس أكثر المذاهب. يعني المشهور في مذهب الحنابلة النهاردة المسائل المفردة اللي اشتهر بين أحمد بن حنبل، نظمت كتبت في منظومة، شرحت، اختصرت، اختصر الشرح، لقينا 7 كتب معمولة على منظومة اسمها مفردات المذهب الحنبلي، لكن لا تجد في طبقة واحدة من طبقات مذهب الحنابلة 7 كتب متصلة. ليه؟ لأن غالب مذهب الحنابلة كما قلنا قال به المالكية قبل الإمام أحمد بسنوات، فبدأت نزعت فقه الدليل تلصق الأمر بذلك، فرأينا أمور مختلطة ننصح التعبير يعني حفظا للسان. حنبلي يشرح كتاب بلوغ المرام، واشتهر بين الناس أن بلوغ المرام من أصول المذهب الحنبلي، ده اللي تعرفناه كده. كذلك يعول على فتح الباري على أنه صلب من أسس أو من أصلاب فقه الحنابلة. يا أخوانا صاحب الكتاب شافعي، والله هنعرف كده ازاي نقول صلب؟ ده شافعي فيه كلام كمان، ده شافعي وأشعري عشان تكمل، فالقضية مش كده. لكن الجهل بالمبدأ أساسا رتب عليه، هنقول دايما في الأصول إذا تأرجحت القاعدة أو إذا تأرجح الأصل تأرجح الفرع، فبدأنا نجيب مذهب الحنابلة نصا سطر من كتاب من كتب الحنابلة ثم نلصق به أثرا، نجيب أثر ونقول ده الدليل على ده. لما تروح للمسألة عند الحنابلة ستجد أن الدليل ده ملوش محل عندك في الإعراب أصلا تماما، وبيأتي الخلط من هذه الجزئيات. احنا بنرى الآن من يشرح كتاب نيل الأوطار على مذهب الحنابلة، نقول له إن كان عندك علم بهذه الصورة كما فعل صاحب نيل الأوطار، أصل الكتاب كان على مذهب الحنابلة المنتقى لمجد الدين أو البركات، كان حنبلي كح ثم جاء الزيدي الكح فشرح الكتاب لأن هذا عالم وهذا عالم، فالشوكاني عالم جمع أصول العلم وفروعه فحق له أن يشرح أي كتاب في أي مذهب كان. لكن نرضى أنا حنبلي المذهب وأشرح كتاب عمدة في فقه الزيدية لأن ذهب الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في غالب مسائله إلى فقه الزيدية لأن ده أساس مذهبه الذي أسسه في كتابه السيل الجرار، ثم اختصره في كتابه الدراري، وقعد له أصولا في كتابه ها إرشاد الفحول، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، فبان فيه مذهبه. فلما جاء نشرحه النهاردة على أن الكتاب حنبلي يبقى ليه وقفة معينة. عشان كده أنا مش دائما بعول على قضية فقه الدليل، لأن نزعة مستغربة عند الفقهاء لا وجود لها أصلا. من قال لك أن فقه الدليل يلزمني بكذا فقل له سلاما لا نبتغي الجاهلين. تاريخ الفقه بهذه الصورة لابد أنه هو يكمن في رأس طالب العلم، عشان لما نبدأ في كتاب معين يبقى في دماغه الفقه كان قبل الكتاب ده إزاي، وصل الكتاب إزاي، والكتاب جاني أنا إزاي. مفهومة مشايخ؟ هنوقف احنا لغايه الفتره دي، لغايه الحته دي، ونبدا ان شاء الله في لقاء بعد العيد مباشره باذن الله تبارك وتعالى مع استرجاع لهذه المقدمه سريعا في ساعه كده، ثم نفصل بعد ذلك في كتب التي ستتم فيها الشرح. بعض الاسئله وردت، طيب اسلم علينا خير. كلمه هذا على مذهب المحدثين هذه من معاصره، حاجه معاصره، ما عندنا محدث قديما الا وله مذهب فقهي. في متوسطة المذاهب وهي القرون التي بدأت من القرن السابع الهجري تحديدا، وجدنا بعض المصادر تنقل على المحدثين. ده في الفقه بيعول عليها من فرض به المحدث، كمن فرض به أحمد، أحمد محدث في الأصل وفقيه، فقهه على مذهب الحنابلة، لكن في مسألة انفرد بها خالفوا فيها ممكن الحنابلة نفسهم في المسألة، جاز لنا أن ننقل على مذهب المحدثين لكن على مصطلح أهله. فلما تيجي تقول رأي لسفيان بن عيينة، رأي لسفيان الثوري، رأي لفلان، رأي لفلان، قد يكون صاحب رأي منفرد لم يكن مدرسة، لم يكن بمذهب، وقد يكون له مذهب، الشافعي محدث، مالك محدث، لكن لما ينفرد بمذهب بعيد عن الأصول اللي حطها في مذهبه حق لنا إذا صار معه غيره قلنا هذا رأي المحدثين لكن على مذهب المحدثين. لكن النهاردة كلمة على مذهب المحدثين هل بيساوي هذا المصطلح؟ ها زي ما حد حديك مثل يبان في يقولك مذهب إمام المحدثين البخاري، طب إيه رأيك لو عرفت أن مذهب البخاري مالكي؟ تقول لي ها حد معترض ولا ايه؟ احنا في ديمقراطيه، احنا دوشتونا بيها دي بنعافينا وياكم يعني. فمذهب الامام البخاري علم من تراجمه، حتى المسائل التي خالف فيها مالك جمهور اهل العلم صار معه فيها البخاري فخالف فيها جمهور اهل العلم. من اشهر هذه المسائل نجاسه الكلب، مالك لا يقول بنجاسه الكلب والبخاري لا يقول بنجاسة الكلب. عند مالك يجوز بيع الكلب، ويجوز ثمن الكلب أكله، ويجوز دبغ جلد الكلب، والبخاري كذلك قال بهذه المسائل تماما، وده مخالف لكل أقوال أهل العلم مش كده؟ هل هذا أقول بقى مذهب البخاري في المسألة كذا؟ أنا بكلم طالب علم، أنا بكلمش واحد في المسجد تحت خلاص؟ فمن قلش مذهب المحدثين أقول الإمام الترمذي مذهبه الترمذي، مين يقول لي بقى ها؟ عنده سنن الراجل، هل انفرد بقول حتى قيل المحدثين على كذا؟ ابو داود مذهبه ايه؟ النسائي مذهبه ايه؟ مسلم مذهبه ايه؟ ابن الحجاج. كل من هذه الائمه له مذهب فقهي صار عليه في ترتيب كتابه وفي تراجم كتابه، وزاد الترمذي عن هذا كله في ذكر الاقوال بعد كل نص. والله احنا مستنيين شيخ جديد طلع لنا مذهب جديد. لو في امام جديد كالائمه هؤلاء اخرج لنا كلاما جديدا على العين والراس. انا هقول له ليه؟ هي القضيه مش تعبيد لده؟ لا مش بنعبدهم والله. ناس المتحررين في المذاهب الفقهية لجوا إلى الدليل بأصول المذاهب، مش احنا قلنا من المتحررين ابن قدامة كان بينقل المذهب على أصول مذهبه، كان بيقول الأول النصوص، نمرة اثنين إجماعات الصحابة، ثلاثة ما اختلف فيه الترجيح عند الخلاف، يبقى دي أصول مذهب أحمد اللي حطها، ما بيدورش على الدليل من دماغه زي بنعمل النهاردة. احنا النهاردة بنخش المسجد بلاقي أخونا نظرت مثلا قبل كده عشان شفته بعين في مسجد من المساجد بيشرح كتاب بلوغ المرام ولي وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل. يا مولانا الله يبارك لك، كمان ما بتفهمش وكذاب، ما بتفهمش دي حاجة تخصك انت، خلاص ماشي كمان كذاب. لا انا مش كذاب يا عم الشيخ. طب خلاص يبقى انت ما تفهمش، ما حاجة من الاثنين. في حد في الدنيا سمعته قال ابن حجر ده راجل حنبلي؟ سمعت حد قال كذب علينا مرة كده وكتبها ان شاء الله حتى في كتاب واحد نصراني؟ ده المستشرقين مالوهاش. يبقى لما تيجي انت تملي بيها الطلبه وتلاقي الطلبه طلعت نقلها، انا بقولش كده عشان انا زهري خلي بالك، عشان البعض برضو بيظن انت ازهره والازهره بيعادوا مش عارف ايه، لا انا بقولش كده والله، بس ده اللي حاصل، هذا تدليس على طلبه العلم. انا مع احترام اللي بيشرح، انا بقول الراجل عليه مدلس، هذا حكم شرعي عليه خلاص، لان هو بين حالين، يا كذاب عارف وبينكر، يا ما فهمش حاجه. لما نقول ما فهمش حاجه يبقى هو، وده بنشوفه كده. فالقضية النهاردة ما تلويش النص، بناخد درس فقه ويشرح لي كتاب صحيح البخاري. طب صحيح البخاري كله فقه؟ يقول لي كله فقه. طب خير وبركة، اشرح لي بقى كتابك اول حديث صحيح البخاري، ها، وقول لي الفقه اللي فيه شكله ازاي. وده من الاشياء التي جعلت كتير من ائمتنا عرسنا من فوق في المساجد ما تكملش كتاب واحد في المسجد، في كتاب بيكمل في المسجد للاخر، يبدا يشرح حديث عمر انما الاعمال بالنيات، بيلاقي في فقه كتير. افتكر مره كنا نراجع كتاب شيخنا الشيخ ابو شهبه توفيق الباري بشرح صحيح ابي عبد الله البخاري، شيخنا شرح الكتاب صوتي ومكتوب في 20 مجلد، كنا نراجع في كتاب النيات فقط في 158 ورقه مكتوبه على الاستنسل. لما جيت اتكلم في حديث بدء الوحي الموضوع اختلف في كلام. في الحديث الاول بننقل قال فلان والنيه شرط ولا مش شرط، طب لو شرط شرط صحه ولا شرط كمال ولا ولا ولا، الموضوع كتير. والنيه في العبادات والنيه في المعاملات والنيه في التروك والنيه في العقود والنيه في كذا، ابواب كتيره جدا جدا في قضيه النيه. بس جينا ببدء الوحي بشرح حديث ولا بشرح فقه، الموضوع اختلف. فلقينا بدء الوحي الحديث اللي اتكتب في صفحه ونص في النسخه اللي معانا، النسخه القديمه اللي معانا، اتشرح في 3 ورقات، والحديث اللي اتكتب في 4 اسطر اتشرح في 158 ورقه. واخونا مصر انه يشرح فقه من يا اخي انتقي فقه البخاري، دي كتاب الصلاه من البخاري، ولذلك اللي بيفهم بيريح. لما تصدى اخونا الشيخ ابو اسحاق شفاه الله عافاه، صلى الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه، الى شرح البخاري شرح كتب من البخاري، فيجي لكتاب الرقاق ويشرحه، ويجي لكتاب الصلاه ويشرحه، ويجي لكتاب كذا ويشرحه، ويشرح الكتاب على مذهب اهله عشان فاهم بيريح. لكن اللي مش فاهم بيزيد الطين بله. اهو اسمه بيتكلم في البخاري، ادينا قاعدين بناخد استغفار الملائكه جزاك الله خير، مش ده اقل ما يحصل؟ فبلاش نزعة الدليل اللي كانت عند المتحررين كانت مربوطة بأصول المذهب، نزعة الدليل النهاردة مربوطة بالهوى، هي حنبلي ولازم تكون حنبلي، رضيت ما رضيتش لازم تبقى كده. وتقول لي ما احنا بيخالف ده، قلت لا انا ما بيخالفش يا عم، لا احنا بيخالف الكلام ده لا. طب في روايتين عن واحد في المسألة، ترجح انهي؟ فالقضية لابد ان فيها يكون في نادة علمية عشان تفصل في هذه القضايا. اسئلة غالبها اللي وصلت اسئلة أصولية، يعني هرجعها عشان كده ما قلتش عليها، هرجعها ان شاء الله في لما نتكلم على قضايا الاصول باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.